الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. موسكو تكشف عن قيام كييف بمحاولة التستر على أثر برنامج بيولوجي عسكري ممول من واشنطن. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديس شرقي القدس. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. كشفت موسكو عن قيام كييف بمحاولة التستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري ممول من واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: لقد تم الكشف عن البرنامج أثناء تمشيط دقيق لآثاره، كما تلقى الجانب الروسي وثائق من عمال المعامل البيولوجية الأوكرانية تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في البلاد. وأضاف كوناشينكوف أن المعامل زودت روسيا بوثائق حول مسببات الأمراض الخطرة بشكل خاص، مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا والأمراض الفتاكة الأخرى. أكد وزير الخارجية الفرنسية أن الناتو وفرنسا ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا. وقال جاني فلودريان: إننا فقط متضامنون مع الأوكرانيين، مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو. وفي ذات السياق صرح وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده لا تنوي جر البلاد إلى حرب مباشرة مع روسيا بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. وقال أنتوني بلينكين: يمكن أن واشنطن تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا وليس بدء حرب أوسع نطاقا. وسبق لكل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أركان الدفاع البريطاني الإدميرال توني رادكين أن أكد الأمر نفسه أمس. إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال الأيام العشرة الماضية من الحرب. وأضافت أن الأعداد تتزايد بشكل كبير وأن الأرقام تتغير في كل ساعة نظرا لاتساع رقعة الأزمة واشتداد المعارك داخل أوكرانيا. حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
أكثر من 1.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام من الحرب، حيث أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي هذه الأحصائيات، مضيفا أن الأعداد تتزايد بشكل كبير وأن الأرقام تتغير في كل ساعة نظرا لاتساع رقعة الأزمة واشتداد المعارك داخل أوكرانيا. وشددت الأمم المتحدة أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. الأمم المتحدة حذرت من أن هذه الظاهرة باتت تخلق أزمة لجوء كبيرة في أوروبا. إلى ذلك، توقعت السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة أن يزداد تدفق اللاجئين في الساعات والأيام القادمة. وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى 4 ملايين بحلول شهر، وتستقبل بولندا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب. وأعلنت السلطات البولندية أن عدد اللاجئين إليها قد يتجاوز 1 مليون لاجئ خلال الساعات القادمة. من جهتها استقبلت المجر عشرات الآلاف، وتوقعت السلطات أن يصل عدد اللاجئين خلال اليومين القادمين إلى أكثر من نصف مليون لاجئ. وتضم المجر 5 مراكز حدودية مع أوكرانيا، بدورها استقبلت كل من سلوفاكيا ومولدوفا أكثر من 100,000 شخص من الفارين من أوكرانيا، بينما تخطى عدد اللاجئين الأوكرانيين في رومانيا 70,000، ويواصل عشرات الآلاف من الفارين رحلتهم باتجاه دول أوروبية أخرى.
أكد الرئيس الإيراني أن طهران تعارض الحرب، وكلما انتهت الحرب أسرع فأن ذلك سيقلل من الأضرار والمشاكل التي تلحق بالناس. وفي تصريح له قال إبراهيم رئيسي أن الشعب الأوكراني هو كشعوب أفغانستان واليمن والعراق، وقع ضحية للسياسات الشيطانية الأمريكية. وكان رئيسي أعلن في وقت سابق عن تفهمه للعملية العسكرية الروسية بسبب الأعمال المزعزعة للاستقرار من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. يذكر أن وزير الخارجية الإيراني كان قد أعلن استعداد طهران للمساعدة على حل الأزمة في أوكرانيا وتسويتها بصورة سلمية. استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديس شرقي القدس البارحة. فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على الفتى البالغ من العمر 16 عاما وتركته ينزف لوقت طويل قبل أن يتم نقله لمركبة الإسعاف، مما تسبب باستشهاده. إلى ذلك أصابت قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة أبو ديس أيضا شابا فلسطينيا مساء أمس إثر تصدي الفلسطينيين للاقتحام. وأطلق جنود العدو قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ الشاب المصاب، ومنعوها من الوصول إليه. وكان شاب فلسطيني من قرية الطور شرق مدينة القدس استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال قرب باب حطة شمال المسجد الأقصى المبارك، بدعوى تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
مع ساعات الفجر الأولى ارتقى الشهيد الشاب كريم القواسمي ابن مدينة القدس شهيدا عند عتبات باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بنيران شرطة الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن ضد أفراد من عناصر الاحتلال التي تتمركز بالمكان، والتي انتشرت فور وقوع العملية وأغلقت كافة أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت من الدخول والخروج للمقدسين والمصلين.
هم بدهم يحاولوا يمنعوا قدر المستطاع انه ما حدش يوصل المسجد الاقصى، ما بهمهم البلد القديمه او داخل السور، بهمهم انه المسجد الاقصى ما يتكترش فيه ناس، وقديش بيقدروا بدهم يمنعوا منه.
العملية وفق مصادر الاحتلال أدت إلى إصابة عنصرين من الشرطة، وصفت جراحهما بالمتوسطة والطفيفة، فيما اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبرة ما حصل جريمة إعدام بحق الشاب الذي استهدفه الاحتلال بوابل من النيران وتركه ينزف ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.
أنت اليوم لما بتضغط بالشعب وبتضغط بالناس وبتمس أي بني آدم بعقيدته أو بكرامته أو بأي إشي هو بيعتبره إشي خط أحمر عنده، فحتى كل فعل له ردة فعل.
وتعتبر هذه العملية هي العملية الثالثة خلال أيام بعد عمليتين طعن وقعتا ببلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، وأدت إلى وقوع عدة إصابات لعدد من المستوطنين. هنا على عتبات المسجد الأقصى المبارك وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين سالت دماء الشهيد القواسمي، فهي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل تدنيس هذا المكان الطاهر واحتلال فلسطين.
أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية فجر اليوم. وأكدت وكالة سانا أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ المعادية. إلى ذلك استشهد 13 عسكريا سوريا بينهم ضباط، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في هجوم إرهابي استهدف حافلة عسكرية في بادية تدمر وسط سوريا. وقال مصدر عسكري سوري أن حافلة عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة تعرضت لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا. شنت قوات أمنية عراقية مشتركة عملية تفتيش ودهم مفاجئة شمال شرق محافظة ديالى، وشملت العملية التي استهدفت تعقب أكثر من 10 أهداف لتنظيم داعش الإرهابي بساتين زراعية تقع في قلب حوض الوقف من جهة ناحية العبارة، وصولا إلى قرى محاذية إلى أبي صيدة ضمن حوض الوقف. وكانت قوة من الحشد الشعبي قد نفذت عملية أمنية في مدينة الموصل أمس مستهدفة منطقة جوجلي. وفيما أطاح الحشد خلال عملية له في قضاء الشرقاط في صلاح الدين بثلاثة من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي، ألقت الاستخبارات العسكرية القبضة على عنصرين آخرين له بمحافظتي ديالى ونينوى. أقام مجلس وحدة المسلمين في باكستان مظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد وأبرزها العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على المجزرة التي استهدفت مسجد الإمامية المركزي في مدينة بيشاور. وأكد المتظاهرون أن الهدف من العمليات الإرهابية زعزعة أمن ووحدة الشعب الباكستاني عبر استهداف المدنيين بهذه الأعمال لإشعال حرب طائفية جديدة. المزيد في سياق التقرير التالي.
أقام مجلس وحدة المسلمين مظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد وأبرزها العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على المجزرة التي استهدفت مسجد الإمامية المركزي في مدينة بيشاور، مجزرة أعادت للأذهان مسلسل الإرهاب التكفيري في البلاد مستدعى خروج شعبي لإبداء مطالب هامة.
الحكومة الباكستانية وللأسف اكتفت بالإدانة ولم تقدم على أي خطوات جادة، لذا نطالب أولا بإجراء تحقيقات نزيهة نحاسب على أساسها الفاعلين وتعويض ذوي الضحايا والقضاء على الطائفية البغيضة التي تستهدف محبي أهل البيت عليهم السلام في باكستان، وملاحقة اللوبي الأجنبي الذي يتغلغل في مؤسساتنا لرعاية الإرهاب.
إن لم تستطع الحكومة حمايتها فلتوضح ذلك لنا، وسنقوم بحماية أنفسنا لوحدنا، لأن ما يجري لا يعقل ولا يمكن أن نصدق هذه المصيبة الأليمة.
يؤكد المتظاهرون أن هدف المجزرة كان زعزعة أمن ووحدة الشعب الباكستاني عبر استهداف المدنيين بأعمال إرهابية لإشعال حرب طائفية جديدة، هدف لن يتمكن الأعداء من تحقيقه، يقول المتظاهرون.
هناك تكاسل حكومي تجاه حماية المساجد الشيعية في البلاد رغم أنهم يعلمون بأنها مستهدفة كثيرا، وهذا ما يثير التساؤلات حول التأييد الذي تستمده الجماعات الإرهابية التكفيرية من أجهزة الدولة لقتل محبي أهل البيت عليهم السلام على الملأ دون حسيب أو رقيب.
والمثير لغضب الناس أكثر هو عدم اتخاذ الحكومة الباكستانية لحد الآن أي خطوات جادة في التحقيق بهذه المجزرة التي شكلت صدمة لكافة أبناء الشعب الباكستاني ومحبي أهل البيت عليهم السلام في العالم.
تجددت التظاهرات في العاصمة السودانية مطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي إلى البلاد، وشهدت منطقة بري وسط الخرطوم حشودا كبيرة من المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع بحواجز إسمنتية وإطارات سيارات محترقة لعرقلة سير القوات الأمنية، كما رفعوا أعلام السودان مرددين هتافات تندد بالحكم العسكري. وشهدت شوارع المنطقة عمليات كروفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي أطلقت بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. دانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاك السلطات السعودية للقرارات الدولية التي تمنع إعدام القاصرين، وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام الذي أصدرته الرياض ضد مواطن سعودي كان في 14 عمره وقت اتهامه بجريمة مزعومة، وقالت إن هذا الحكم ينتهك الحظر الدولي على عقوبة إعدام الأطفال. وقال المسؤول بالمنظمة مايكل بيج رغم المحاولات السافرة للقادة السعوديين لغسل صورة البلاد الدموية الأموية وتصوير أنفسهم كقوة تحديث. يقضي هذا الشاب عامه السادس في السجن يواجه هاجس الإعدام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. موسكو تكشف عن قيام كييف بمحاولة التستر على أثار برنامج بيولوجي عسكري ممول من واشنطن. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديس شرقي القدس. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان المعظم، شهر الأفراح والمسرات والأعياد المباركة، شهر القرآن الكريم. وفي ظل هذه الأجواء المقدسة والمباركة نخصص الحديث في برنامجنا لهذا معكم على الهواء للحديث عن المسابقات القرآنية ودورها التربوي. أحبتي الأفاضل، كيف تنظرون إلى أهمية إقامة المسابقات القرآنية في مختلف البلدان الإسلامية، وما هي الأبعاد التربوية التي ترجى من هذه المسابقات؟ أنتم كيف تنظرون إلى هذه المسابقات، وكيف يمكن الاستفادة من الأنشطة القرآنية والاستفادة واستخراج المفاهيم القرآنية وتنفيذها وتطبيقها في حياتنا العملية والسلوكية؟ لذلك أحبتي الأفاضل، سنسعى للوقوف عند أهداف إقامة المسابقات القرآنية، وأيضا الأبعاد التربوية لهذه المسابقات، وكيف تؤثر هذه المسابقات وهذه النشاطات القرآنية بصورة عامة على تربية النشأ تربية قرآنية صالحة.
لا يخفى أن التنافس والتسابق في مجال القرآن الكريم هو تنافس وتسابق في أشرف ميدان وأعظم مجال، فهو من أجل الأعمال وأرفع القربات، وفي ذلك فوائد عظيمة ومنافع جليلة. فمن فوائد المسابقات القرآنية ومنافعها التواصل المثمر والتعاون البناء والتآخي الحق والتعاضد والمودة والمحبة في الله بين الناشئة والشباب وكل أبناء الأمة، والالتقاء على مائدة القرآن الكريم، مما يعود بالنفع العميم على المجتمع كله. فالمسابقات القرآنية تسهم في إعداد جيل صالح مسلم متخلق بأخلاق القرآن، متزود بآدابه، مهتد بهديه، وهذا أقوى عدة للمسلمين في مواجهات تحديات اليوم والمستقبل. لقد ثبت بالدليل القاطع أثر المسابقات القرآنية في تشجيع أبناء المسلمين وبناتهم على حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته وإتقان تجويده ومعرفة معانيه، وفي هذا كما تقدم تكوين لشباب الأمة الذين هم عمادها بعد الله تعالى، وإعداد لهم للانطلاق المبارك نحو أجواء إسلامية نقية خالصة يسودها تحكيم شرع الله واستتباب للعدل. كما أن من فوائد المسابقات احتضان الناشئة منذ وقت مبكر وجعل القرآن يتغلغل في أعماقهم ويعيش في أفئدتهم ويشرح صدورهم، كما أن المسابقات هي من أدوات اكتشاف القدرات والمواهب الكاملة للعمل على صقلها ورعايتها لتخريج جيل من المقرئين والمجودين والحافظين الذين سيحملون مشعل الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة ومجادلة بالتي هي أحسن.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح حنسى كلام والتعب وصيح، ما عندي غير الله.
يوم أفكر وعام الجرى واسمى كتاب الله، أصحى من الهجرة، أصحى
من الهجرة. نعم أحبتي الأفضل، أخذنا هذه الفكرة عن موضوع الحديث عن المسابقات القرآنية ودورها التربوي بشكل عام. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع وعن مسألة المسؤولية التي تتحملها هذه المسابقات القرآنية باعتبارها تعد من أكبر النشاطات التي تقام على مستوى السنة وعلى مستوى البلاد، وبل البلاد الإسلامية، البلدان الإسلامية مشاركة غفيرة من قبل المسلمين في مختلف أنحاء العالم في هذه المسابقات التي تجرى سنويا في العاصمة طهران. طبعا في السنين الماضية قبل يعني وباء كورونا كان هناك حضور لمختلف المتسابقين من مختلف البلدان يحضرون في جمهورية إيران الإسلامية أيام ويقومون بالتنافس، وإلى جانب التنافس هناك التعارف الذي يتم فيما بين هؤلاء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، يتعرفون على بعضهم الآخر، يتعرفون على النشاطات القرآنية والحديث الطيب والإيماني الذي يتم تبادله فيما بين هؤلاء الإخوة، وبالتالي تتكون هناك صداقات جميلة فيما بين هؤلاء، بحيث تكون هذه الصداقات في ضمن ذكريات هؤلاء عندما يعودون إلى أوطانهم يحملون هذه الذكريات الطيبة. إلى جانب كل هذه الفوائد التي تحققها المسابقات القرآنية لنفس المتسابقين من ناحية تطوير مستواهم في تلاوة القرآن، في حفظ القرآن، في مسألة المفاهيم، والصداقات القرآنية، الصداقات التي تتم في ظل القرآن الكريم، المتابعين لهذه المسابقات أيضا يعني لها أبعادها الأخرى، بحيث تنجذب القلوب إلى القرآن الكريم عندما يجدون أن حافظا للقرآن الكريم يقرأ الآيات القرآنية بحفظ، والقارئ الذي يتلو القرآن بتلاوة جيدة. هذه الأمور حقيقة تكون محفزة للمتابعين، للمشاهدين، الأطفال الصغار، المراهقين، الشباب، لكي يأتوا إلى طريق تعلم القرآن الكريم. وكم كان أولئك الحفاظ الذين، أنا شخصيا أعرف الكثير من الحفاظ الذين كانت بداية رغبتهم إلى القرآن الكريم هي الأسرة القرآنية، الأسرة التي بدل أن تجعل التلفاز على أو المذياع على القنوات الأخرى تخصص البث التلفزيوني أو بث الإذاعي لاستقبال هذه البرامج القرآنية على الإذاعات القرآنية، على النشاطات القرآنية، وفي هذه الأيام على المسابقات القرآنية في دورتها 38. على أي حال، هي هذه الأجواء التي تحفز الطفل وتحفز الأطفال المراهقين بمختلف الأعمار، حتى الشباب، لكي يأتوا ويتعرفوا على القرآن ويأنسوا به. طيب، عبر الواتساب يشاركنا أخونا العزيز عبد الله بوي من السنغال، بعد التحية والسلام يقول أن من الواجب تربية جيل ناشئ تربية إيمانية منبثقة من منهج القرآن سلوكا وعملا، وتنمية الاعتزاز لدى الطالب بإسلامه وهويته وقرآنه، والقضاء على المظاهر من الأخلاق والعادات المسيئة. نعم، شكرا جزيلا لك أخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. وسيد علي الموسوي من العراق يكتب لنا بعد التحية والسلام: المسابقات القرآنية ودور المؤسسات القرآنية في الدول، التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي العالمية للحصول على موافقة المنظمة لتأسيس معاهد في الدبلوم العالي لحفظة القرآن الكريم أو حسب تفاصيل أجزاء القرآن، مع إيجاد نظام للحصول على الشهادة. السؤال: لماذا بموافقة منظمة التعاون؟ الجواب لسببين: الأول لعالمية المنظمة، والثاني لنشر ثقافة القرآن الكريم لدى الشعوب الإسلامية. شكرا لك سيد علي الموسوي، علما بأن هذا النظام موجود في جمهورية إيران الإسلامية، ولحفظة القرآن الكريم هناك اختبار للحصول على شهادة البكالوريوس الجامعية. نعم، تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة. أنتقل إلى مشاركة الأخوة أم علي. الأخت أم علي بعد التحية والسلام تقول إن هذه المسابقات من أوجب الواجبات في المجتمع الإسلامي لما لها من المكانة والمجد والعزة والبيان والأثر البالغ، ليس في تربية النشأ بل في نفوس جميع أفراد المجتمع المثقف وحتى الجاهل والصالح والطالح، بل إن أن تجددها أو إن تجددها كل عام يجدد الدين ويجدد العلم ويجدد الحياة برمتها بالأخلاق والمآثر والقصص التي يعيدها على مسامعنا، وفي تربية الذوق في الأصوات الألحان القرآنية وغسلها لنفوس المستمعين كالبلسم الذي يشافي الجروح والأسقام النفسية والروحية ويثري اللغة ويقويها ويطورها. ومن دراستي ومطالعتي تنشيط المواهب الأدبية والشعرية والنثرية والقصصية، فكل ما لدينا هو من جود هذا البحر الزاخر من كتاب الله وبركاته وقدسيته وبيانه الذي يشنف الأسماع ويحيي القلوب ويطيب النفوس ويرد الضال ويجبر المكسور ويغني الفقير ويسمح أو يسمح النفوس. نعم، فهذه النعمة الكبرى يجب المحافظة عليها. شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نتوقف مع فضيلة الأستاذ إبراهيم كندو الباحث الإسلامي من بوركينا فاسو ورؤيته في هذا الإطار.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ إبراهيم الكندو الباحث الإسلامي من دولة بوركينا فاسو. أستاذ، ما هي أهمية إقامة المسابقات القرآنية في البلدان المختلفة، وهل ينظر في أبعادها المختلفة البعد التربوي؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا لا شك أن إقامة المسابقات القرآنية في مختلف البلاد لها أهمية كبيرة جدا في جميع أنحاء البلاد، يعني فالقرآن طبعا هي محور اتفاقية المسلمين شيعة وسنة. في إقامة المسابقات نرى فيها الشيعة ونرى فيها السنة تحت يعني مكان واحد، يعني فهم يقيمونها، وبهذا السبب يعني يقربهم فيما بينهم. فالقرآن طبعا يقربنا ولا يفرقنا، والقرآن يلحمنا يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه القاعدة طبعا يجمع المسلمين في مكان واحد، فلذا نحن نرى أن إقامتها جدا لها أهمية كبيرة، سواء في إفريقيا أو في يعني في إيران أو في العراق أو في أي بلد يعني. فعندما نرى القرآن ومسابقات القرآن مسابقات دولية، ترى أن جميع أصناف العالم هم يشاركون طبعا. ففي هذا الجانب إن شاء الله نحن نرى أنها أهمية كبيرة جدا، خاصة عندما يرجع المشارك إلى بلد تجد أن له روحية كبيرة جدا يعني في ساحة التبليغ. ومن جانب التربوي أيضا أن القرآن لا شك أن كلام الله يعني عندما يؤثر في شخص ويعني يكون إنسان في الحقيقة يعني يفهم كيف يعيش مع المجتمع، لأن القرآن يأمرنا بكل ما يحتاجه الإنسان من يعني من الإحسان وكل شيء. فلذلك فالتركيز على إقامة المسابقات القرآنية يكون سببا لتغيير أخلاقنا إلى خلق الإسلام، تغيير أخلاقنا إلى خلق القرآن. فعندما يعني يكون أخلاقنا خلق القرآن، والإنسان الذي يفهم القرآن ويطبقه أيضا، فسترى أن العالم لا شك أننا سنجد الراحة والسلامة والأمن والاستقرار في بلادنا. فلذا من جانب التربوي جدا القرآن يعني يربي الإنسان ويحزب الإنسان أيضا ليكون إنسانا مجتمعا ويكون إنسانا اجتماعي طبعا، حتى يستطيع يعيش مع الناس بالسلامة والأمن والاستقرار. فلذا أهميتها كبيرة جدا ولها فوائد كثيرة، خاصة نحن نرى في ساحة التبليغ يعني الذي يركز على القرآن وعلى المسابقات القرآنية تجد أنه يعني أخلاقه يختلف عن الذي يعني لا يشارك هذه المسابقات. فله أخلاق كبير.
نعم، كان معنا الأستاذ إبراهيم الكندو الباحث الإسلامي من دولة بوركينا فاسو. شكرا جزيلا أستاذ على إتاحة الفرصة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن.
نعم، الشكر موصول للأستاذ إبراهيم الكندو الباحث الإسلامي وحافظ القرآن الكريم، كان معنا من بوركينا فاسو وتحدث عن أهمية المسابقات وما تحمله من الدور والبعد التربوي. طبعا في إحدى المقابلات التي كانت لي مع أحد حفظة القرآن الكريم المشاركين في دورة من دورات المسابقات القرآنية، كان يشير إلى أن التواصل مع القرآن الكريم سواء حفظا للقرآن الكريم أو قراءة وتجويدا للقرآن كما يقال، يحمل الإنسان نوعا من حالة الوقار ومن حالة المسؤولية التي يشعر بها الفرد، الحالة التي تميزه عن سائر الأفراد. وهذه حقيقة، الشخص القرآني في المجتمع يتحمل مسؤولية غير ما يتحمله الآخرون، ولذلك يجب أن ينتبه الشخص الذي يعرف عنه أنه هذا الشخص قرآني، يجب أن يعني يخصص لنفسه حالة ومكانة في المجتمع، بحيث لا أقول لا سمح الله أن يتكبر على الآخرين أو يعتز يفتخر بما يحمل، بل يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من نعمة العلاقة مع القرآن الكريم. وشكر هذه النعمة في الواقع هو في بالأساس العمل بالآيات القرآنية المباركة، وهذا يتطلب فهم القرآن الكريم، وبالتالي يكون سلوكه سلوك القرآن الكريم، كما ينقل عن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرادت أن تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بأن كان خلقه القرآن، يعني لذلك نقول هم القرآن الناطق، الأئمة عليهم السلام والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن الناطق، هو قرآن يمشي ويجسد في سلوكه، في كلامه، في علاقته، تصرفاته مع الآخرين، يجسد القرآن الكريم. هذه هي مسؤوليتنا ومسؤولية كل من يرتبط بالقرآن الكريم بتوفيق من الله. نتوقف أحبتي الأفاضل مع فقرة من فقرات البرنامج.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه المحطة بعض الجوانب من خطاب سماحة الإمام الخامنئي في لقائه مع القائمين والمشاركين في المسابقات القرآنية لعام 2019، حيث قال سماحته: المهم هو أن نعرف قدر القرآن، القرآن ليس للتلاوة فقط، فتلاوة القرآن مقدمة لفهم القرآن واكتساب المعرفة القرآنية، هذا ما ينبغي أن نحققه لأنفسنا. إذا كانت التلاوة تلاوة صحيحة وحسنة، فيجب أن تمنحنا فائدتين اثنتين: الأولى أن تعمق معنوياتنا وروحنا المعنوية وتكرسها، فنحن غرقى في الأمور المادية، والبشر بحاجة إلى التوجه المعنوي والروح المعنوية، وهذا ما يحصل بتلاوة القرآن إذا ما تلوناه تلاوة حسنة. وثانيا أن نمد فكرنا ونغذيه بالمعرفة القرآنية، بمعنى أن القرآن يؤثر في قلوبنا ويؤثر أيضا في أذهاننا،
وإن أنسنا بالقرآن فستتجلى الكثير من مفاهيم الحياة لنا. فالانحرافات وسوء الفهم واليأس وخيانات البشر بعضهم لبعض وعداؤهم لبعضهم البعض وإذلال الإنسان نفسه مقابل طواغيت العالم وما إلى ذلك، هذه كلها ناجمة عن الابتعاد عن القرآن. فالقرآن يمنحنا المعنوية ويمنحنا أيضا المعرفة، والقرآن كتاب سعادة البشر بلا شك، سعادة الدنيا والآخرة. ليس القرآن لسعادة الآخرة فقط، فهو يؤمن ويضمن سعادة الدنيا أيضا. سعادة الدنيا تعني التمتع بالنعم الإلهية في هذه النشأة، هذا ما يمكن تأمينه بالقرآن. يمكن للشعوب أن تنال العزة بالقرآن ومن خلال العمل به، فتحقق الرفاه وتكتسب العلم وتنال القوة والقدرة وتكتسب الوحدة والانسجام وتوجد لنفسها أسلوب الحياة الطيبة بالقرآن. هذه كلها أمور دنيوية، والآخرة أيضا التي هي الحياة المعنوية والحقيقية والأبدية المستمرة تتحقق بالقرآن. إذن القرآن كتاب سعادة الدنيا والآخرة، شريطة أن نعمل به وننظر ماذا يقول القرآن. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
شكرا لندى فاضلي على تقديم هذه الفقرة مما يتحدث به الإمام الخامنئي حفظه الله حول أهمية فهم آيات القرآن الكريم والعمل بها. يقول: أوصيكم أيها الشباب الأعزاء بأن تزيدوا من أنسكم بالقرآن الكريم، ليعرف الذين يتواصلون مع القرآن قدر هذا التواصل، وليعرف الذين يحفظون القرآن قدر هذا الحفظ، ليحتفظوا لأنفسهم بهذه الجوهرة الثمينة. لنتوقف مع أصواتكم ومداخلتكم في هذا البرنامج.
وقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك حديث يقول: ما معناه من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. الحقيقة إذا ما أنس جيلنا وأحداثنا بآيات القرآن فإن ذلك سيكون عاملا لتعرفهم على أخلاق الإسلام ومعالم دعوته، وسيفتح لهم الباب للسير على منهاج القرآن وتعلم أحاديث الرسول وأهل بيته عليهم السلام. ذلك لأن القرآن فيه معالم التوحيد والأخلاق والعبر، ويعلم الكثير من الأمور المتعلقة بالدين، فهو في الواقع سيجعل حياتهم مباركة إذا ما تواصلوا مع القرآن، لا سيما ونحن نمر في عصر تتهالك وسائل التواصل الاجتماعي وتنهش فيه جميع شؤون الإنسان. وشكرا لكم. غالب من طهران.
واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان.
مرحبا، معكم نادية من سوريا. بخصوص الحلقة، بالبداية بدي ركز على نقطة كتير مهمة، أنه أي شيء بالحياة بيخص الولاد بيبدأ بالأسرة. اليوم الأسرة إذا كان جوها جو صحيح راح ينشئ أطفال صحيحين. اليوم لما بيكون الأب أو الأم بشرط بدون إجبار أنا بحبب الطفل بالقرآن الكريم من خلال من صغره، من هو صغير شي عمره 3 أو 4 سنين، بخلي بيستمع للقرآن الكريم، يبدأ يردد الآيات القرآنية القصيرة، فهمه أنه القرآن الكريم هو بمثابة تنظيف شامل للعقل والقلب والروح، هو تطهير من كل الأشياء التي ممكن أنه تصيب الإنسان. كمان فهمه أنه فهم الطفل أنه القرآن الكريم لما بكون أنا متضايق أو في عندي مشكلة أو أني عمر بأزمة صحية، أنه هذا بمثابة طبيب، بمثابة حل لكل مشاكلي اللي ممكن تواجهني. هيك راح يضطر، لأنه دائما الطفل دائما ما بينسى كل الأشياء اللي بتصير معه بياخدها معه لحتى يكبر. فأنا بنشأه أنه القرآن الكريم هو حل لكل المشاكل، هو الطريق الصحيح. كمان استغلال شاشات التلفزيون، مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، استغلالها بشكل صحيح للأطفال من خلال تنزيل البرامج، الاستماع للقراء، قراء القرآن الكريم. أيضا إذا في مثلا عنده رفقات بخليهم أنه مثلا بيسجلوا كلهم بمدرسة للقرآن الكريم، أخذ الدروس، هذا الشيء رح يشجعه. الصحبة كمان إلى دور كبير، لأنه دائما في هيك غيرة بين الأطفال. إذا مثلا بيشوف صديقه عم يقرأ، عم يهتم، فدائما بتشوف أنه ميوله بالغيرة يكون إيجابي، خلي ميوله بالغيرة يكون إيجابي، بيستفيد من الأشياء اللي بيتعلمها. كمان برجع بكرر بقول أنه الأب والأم لهم دور كتير كبير. دائما البنت بنشوفها أنه بتقلد أمها، الولد بيقلد أبوه، فلما بيكونوا هنين عم يخصصوا وقت لأبنائهم، بالنهاية أنت حتستفيد أنك حتقرأ، وبالتالي كمان حتربي أولادك بطريقة كتير صحيحة على النهج القرآني السليم. أيضا احترام الاستماع للقرآن الكريم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، لأنه كتير عم بنشاهد حالات أحيانا أنه عم يقرأ قرآن وبنشوف أنه حدا ما عم ينتبه أو عم يحكي. لازم نشقه بطريقة كتير صحيحة.
سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني، ضربت به وزمت بنبت زروعه.
الشكر موصول للسيد غالب من طهران، وكذلك الأخت الفاضلة نادية من سوريا على مشاركتهما وإبداء آرائهما بالبرنامج، وأيضا إلى السيد أمين الموسوي من العراق ومشاركته الصوتية التي بعثها عبر الواتساب.
رحمة الله وبركاته. طبعا المسابقات القرآنية هي من الأمور المفيدة لتقوية العلاقة مع القرآن الكريم، وهو هدف مميز في حياة الإنسان القرآني، حيث يكون هناك اجتماع ولقاء مع القرآنيين من مختلف الأنحاء من وكذلك يستفيد خبرة، يعني عندما يلتقي بالأساتذة ويلتقي بالقراء من شتى أنحاء العالم، وهذا ما هو حاصل ويحصل دائما في المسابقات الدولية التي تقام في الجمهورية الإسلامية، حيث هذه المسابقات، حيث أن هذه المسابقات يشهد لها العالم لسعتها واشتمالها على عدة فقرات، كمسابقة المكفوفين ومسابقة طلبة العلوم الدينية و يعني مسابقات للنساء ومسابقات للرجال. هذه المسابقات حقيقة مميزة جدا، وهي تقام في هذه الظروف بسبب موضوع جائحة كورونا، تقام بطريقة غير معتادة وطريقة لم يتعود عليها القراء فيما سبق، إلا أنها تقام. يعني على كل حال نحن فخورون أنها تقام، رغم أنني حقيقة يعني حاولت أن أتابعها من خلال الإعلام، لم أستطع حقيقة لحد الآن أن أتابع مجريات المسابقة الدولية لصعوبة التقاط البث، يعني للإذاعات الناقلة لها كإذاعة القرآن الكريم وراديو تلاوات، وحتى التغطية التي هي في إذاعة طهران العربية. حقيقة لم أستطع لحد الآن أن وتابع المسابقات لك، وهذا لكن حقيقة نحن فخورون بهذه المسابقات.
نعم، أكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ السيد أمين الموسوي من العراق كما تفضل السيد أمين، لأن هناك تغطية مباشرة لمجريات المسابقات القرآنية تبدأ مع حضراتكم من الساعة 7 حتى 8 مباشرة بتقديم الزميل السيد محمد العرج.
أنا رحمة عليك، أنا بلسم إليك، أنا لطف ونور، أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور، أملك بحروفي لك دنق طوفي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج معكم على الهواء والحديث عن المسابقات القرآنية ودورها التربوي. ينضم إلينا من قاعة المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في نسختها 38 الأستاذ الإعلامي السيد أحمد نجف، وهو أحد العريفين في هذه المسابقات. أستاذ السيد أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالأخ العزيز أمير فوزي وكل المستمعين الكرام، حياكم الله.
بارك الله فيك وأشكرك لانضمامك لبرنامج معكم على الهواء، وأنا أعرف أن ربما لديك بعض المهام يجب عليك إنجازها في تقديم وعرافة المسابقات القرآنية. شكرا لإتاحة الفرصة أستاذ أحمد. يعني طبعا توجهنا في البرنامج توجه تربوي وأسري. نعم. كما نعم. تعرف، لكن نريد أن تحدثنا عن زوايا هذه المسابقة في هذا العام، وتحدث عن الفروع التي تحملها هذه المسابقات في دورتها 38.
نعم، شكرا جزيلا أيضا لإتاحتكم الفرصة لنقل صورة عن واقع المسابقات الدولية في نسختها 38. بالطبع هذه المسابقات أقيمت حقيقة بشكل خاص هذه السنة والسنة الماضية، إذ قد أرسل المشاركون يعني نتاجاتهم أو مشاركاتهم عبر تسجيل يعني مرئي بذهابهم إلى المكاتب والمراكز الخاصة بالجمهورية الإسلامية في إيران أو المستشاريات الثقافية في تلك البلدان، وتم تسجيل هذه الأشرطة أو التلاوات أو حتى المحفوظات بإشراف من اللجنة التحكيمية من الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الفضاء الافتراضي، ومن ثم بعد التسجيل نقل هذه كاملة حتى مع أخطائها وحقيقة مع كل الشاردة والواردة التي فيها إلى اللجنة التحكيمية التي موجودة هي الآن في داخل أروقة العاصمة طهران، إذ كانت المرحلة التمهيدية قبل حوالي شهرين. المرحلة النهائية أو الفاينل هي الآن التي تقام، وهذا يوم الختام ويوم إعلان الجوائز. أما فيما يتعلق حقيقة بالفروع التي أشرت إليها، فنحن نعلم أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي من أكبر الدول المؤسسة للمسابقات الدولية. هذه النسخة هي النسخة 38 لمسابقات تلاوة وحفظ القرآن الكريم. بالإضافة إلى المسابقات الدولية، نحن شهدنا هذا العام فرع الترتيل، وهو نعم هو تفضل.
نعم نعم صحيح، تفضل معك.
هو عفوا لأنه الصوت يرجع، فلهذا حقيقة أنا توهمت أنك أنت الذي قطعتني.
لا تفضل تفضل،
قطعك قاطع خير إن شاء الله وبالخير. على أي حال، بحث الترتيل، مادة الترتيل أضيفت هذه السنة بصورة لأول مرة، يعني وهي حاجة. الترتيل حسب عرف المجودين والمرتلين تسمى مادة التحذير، لكن بالعرف العام نحن نسميها الترتيل، وهي القراءة نوعا ما السريعة التي تنتهي جزء كامل في ساعة واحدة. إضافة إلى مسابقة القراءة والحفظ والترتيل، شهدنا مسابقات دولية كاملة أقامتها بالتعاون مع منظمة الأوقاف، منظمة يعني الرعاية الصحية، للمكفوفين في دورتها الخامسة، يعني هذه المسابقات نسختها الخامسة.
صحيح.
وأيضا بالإضافة، ألو
معك سيد أحمد صوتك واضح تفضل.
بالإضافة إلى ذلك هناك مسابقة خاصة لطلبة المدارس، طلبة المدارس تأتي هذه المسابقة بإشراف وزارة التربية والتعليم.
نعم.
يعني هناك عدة مؤسسات، هذه المؤسسات اجتمعت لتؤسس إلى مسابقات دولية عامة، فيها المسابقة الخاصة بالأوقاف، فيها المسابقة الدولية الخاصة بالطلبة، فيها المسابقات الدولية الخاصة بالمكفوفين.
نعم سيد أحمد، أنا كمتابع اسمح لي كي يعني بالنسبة لي التعدد هذه الفروع في المسابقة، أنا بالنسبة كمتابع لهذه المسابقات أرى بأن المشرفين على هذه المسابقات أرادوا أن تتسع أو يتسع مدى مشاركة الأصناف ومختلف المواهب القرآنية في هذه المسابقات، لذلك كما تفضلت بأن هناك فرع الترتيل وأضيفت طبعا أضيف هذا الفرع في هذه السنة، كأنما هناك مسعى طيب ومبارك لاحتواء مزيد من النشاطات القرآنية، وسنة بعد سنة نجد أن هناك تنوع في هذه الفروع. سيد أحمد تسمعني؟
نعم. السؤال الشق الأخير من السؤال عفوا،
فقط يعني كان بودي أن أستطلع رأيك وقراءتك لتنوع هذه الفروع التي تحتوي على مزيد من المشاركات بمختلف الأصناف.
نعم بالطبع، ممكن أنت حضرتك من المتابعين وممكن المستمع الفاضل أيضا يعلم بهذا، لكن لا بأس، حقيقة الأمر أن المسابقات الدولية في الجمهورية الإسلامية في إيران هي المسابقات الأولى التي تحتوي هذا التعدد من الفروع، ونحن حقيقة أردت أن أشير أيضا إلى مسابقات النساء التي أقيمت يوم أمس في يوم كامل أيضا في الحفظ والتلاوة، وكانت يعني مسابقات موفقة جدا. إذن هذا التعدد إنما يرمز إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي مهتمة جدا بشأن النشاطات القرآنية والحراك القرآني، وتريد عبر نافذة هذا الحراك القرآني قراءة أن تصل إلى حالة التدبر والسلوك.
أحسنت.
وما شابه ذلك، حتى أن رئيس اللجنة الخاصة بالإشراف أكد هذه السنة أكثر من مرة أنه لا بد من إقامة مسابقات في التفسير والمفاهيم القرآنية لكي نحظى بعدد جميل ومبارك.
نعم.
جدا من الذين يبحثون في مجالات القرآن.
طبعا هذا الفرع كان في السنوات الماضية، لكن لظروف ربما ألغي هذا الفرع. سيد أحمد، في دقيقة واحدة لو تتفضل بقراءتك لواقع الإقبال، إقبال الأسر، إقبال الأطفال والشباب على متابعة هذه المسابقات التي بالتالي تحفزهم لكي يأنسوا مع القرآن الكريم، في دقيقة واحدة لو سمحت.
حقيقة المشاهد التي تصورها العين هنا جدا جميلة، يعني هناك يعني الأطفال الصغار حتى مع هذا الوضع الخاص بجائحة كورونا.
نعم.
وبما أن يعني اللجنة المشرفة على المسابقات وضعت قانون 20%، أكثر من هذا لا يسمح حتى بالجلوس داخل الصالة، لكن مع هذا العدد هناك حظوة جدا مهمة بحضور العوائل الأسر والأطفال حقيقة، وقد التقطنا بأم أعيننا مشاهد جدا مهمة. هذا يدل على شيء، فإنه يدل على حرص العوائل والأسر الإيرانية.
نعم.
في جعل شبابهم أولادهم أطفالهم يستأنسون بالقرآن الكريم. إلى جانب هذه النشاطات هناك معارض خاصة للأطفال.
نعم.
وحتى مراسم خاصة تقام لمرسم يعني الأطفال، يضعون لهم مرسم خاص في التلوين وما شابه ذلك.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سيد أحمد نجف، الإعلامي وأحد العريفين للمسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في نسختها 38، لمشاركتك معنا في برنامج معكم على الهواء. وإلى هذه الفقرة.
Thank you. إشارات تربوية.
أهلا بكم أيها الكرام. إن للمسابقات القرآنية دورها التربوي المطلوب وهدفها المنشود وأثرها البليغ في نفوس المستهدفين، خاصة الأطفال واليافعين، كما تأتي الوصايا دائما من قبل المشرفين أن يترك للصبي فرصة للعب، ثم توفر همته على القراءة لئلا يمل القراءة فيهجرها ويتركها ويعدل عنها إلى اللعب. سنشير إلى بعض البنود التي ينبغي توفرها في هذه المسابقات والنشاطات القرآنية، تسهم في تنمية الجوانب الروحية والعقلية والاجتماعية والثقافية لدى المشاركين، مناسبة لقدرات واستعدادات المتسابقين، ذات مردود إيجابي على نفوس المشاركين يتمثل في إقبالهم على الجلسات القرآنية والاهتمام بالحفظ والمراجعة الدائمة. ومن الأهداف التربوية للمسابقات القرآنية نذكر تربية الجيل الناشئ تربية إيمانية منبثقة من منهج القرآن سلوكا وعملا، تعميق روح الهداية والاستقامة في قلوبهم وأعماقهم،